الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الحديث 17، وبه حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس عليه. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، يعني لم يبين ماذا قال كل منهما، بل شك في قولهما. وقال الآخر بقر. قال: فأعطي ناقة عشراء. قال: بارك الله لك فيها. العشراء هي التي لها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل. وهذا الحديث فيه ابتلاء واختبار من الله عز وجل لهؤلاء القوم، هل يشكرون نعمته سبحانه وتعالى أم يكونون بخلاف ذلك. فأرسل سبحانه وتعالى كما في الحديث أرسل إليهم ملكا فمسح عن من به برص حتى ذهب ما كان به، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، وهذه نعمة عظيمة. ثم بعد ذلك زيد بأن أعطي مال، لما قيل له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، أي لها عشرة أشهر، فاجتمع له صلاح بدنه وصلاحه في ماله، وهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تدوم إلا على الشكر، وأعظم الشكر بأن يصرفها في رضا مسديها وموليها بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الحقوق الواجبة فيما أمر سبحانه وتعالى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وكذلك صرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، يأخذها من حلها وأن يصرفها في محلها. والعبد إذا فاتته نعمة من النعم فعليه أن يجتهد في تحصيلها، وهذا يكون في النعم الدينية، وفي النعم الدينية الدنيوية يكون اجتهاده في تحصيلها لأجل أن يصرفها في طاعة الله. ولذا إذا تمنى نعمة دنيوية لأجل أنه يغبط غيره ممن يصرفها في طاعة الله، كما في الحديث الصحيح حديث أبي كبسة عن مالي: إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر فيهم أن رجلا آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آخر يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. تمنى ماله من المال ليس لأجل كثرة المال والتوسع فيه، لكن غبي يغبطه لأنه يصرفه في مرضاة الله وفيما يحب الله سبحانه وتعالى، بأن يتقي ربه في هذا المال ويجعل بينه وبينه وقاية، فهو في ازدياد وهو في غبطة وهو في حمرة وسرور، وهذا تحصل به الزيادة كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والعبد حينما يشكر نعمة الله عز وجل فإنه يزاد منها، وأعظم الشكر بحمده سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أنعم على العبد نعمة دنيوية فشكر الله عز وجل بحمده، فإن الذي أعطى خيرا من الذي أخذ، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. والمعنى إذا أنعم عليه بنعمة دنيوية من مال ونحوه، أو كذلك حينما يحمد الله سبحانه وتعالى على طعامه الذي يأكله فيؤدي شكره بحمد الله سبحانه وتعالى، كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. ما الذي أعطى؟ الذي أعطى هو الحمد. ما الذي أخذ؟ الذي أخذ هو هذه النعمة الدنيوية، وهي كلها من عند الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ؟ لأن الذي أعطى هو الحمد والثناء، والذي أخذ هو هذا المال ونحوه من النعم الدنيوية. ولا شك أنه لا مقارنة بين الحمد وبين المال، لا مقارنة بينهما، مع أن الأمر كله منه سبحانه وتعالى، والنعمة بيده، وهو الذي أنعم بهذه النعمة على العبد، وهو الذي أنعم بالنعمة الأخرى بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره. ومع ذلك يقول: كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى اختبر هؤلاء ليرى شكرهم أو ضد ذلك. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس عليه. فمسحه فذهب عنه قال: وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. دعا لهم بالبركة، دعا لذاك ودعا لهذا. لا شك أنها نعم عظيمة. أولا مسحهم بأن زال ما بهم من أثر ما كان يقدر به الناس، ثم بعد ذلك أعطوا من المال ما يحبون، ثم كان تمامها هذا المسك العظيم، تمامها وختامها بأن دعا لهم بالبركة. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، يعني لم يعطهم مالا مباشرة، ولم يقل خذوا هذا المال أو لكم هذا المال، لكن خيرهم أي المال يحبون، فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل الأول، ولهذا واد من البقر. أجبت الدعوة بدعوة الملك حينما دعا لهم بالبركة، فكان لها لهذا واد من الإبل وأصلها ناقة واحدة، ولهذا واد من البقر وأصلها بقرة واحدة، ولهذا واد من الغنم وأصلها شاة واحدة. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي لما اجتمع به قبل ذلك، لما كان به هذا المرض. قال: فقال رجل مسكين أتى على هيئة لا يعرفها: قد انقطعت بي الحبال، أي الأسباب، في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره ما كان منه مما مضى من حاله، فبعيرا أتبلغ عليه في سفري، يعني يذكره ولعله يتذكر ويعتبر من تلك الحال وهذه الحال وأن له لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال الحقوق كثيرة مع هذا المال العظيم. يقول الحقوق كثيرة، وهذا من كفران النعمة، مع أنه يجب إغاثة المنقطع الذي انقطع به السبيل وهو يعلم حاله على ظاهر الحال ولا يدري، لا يعلم أنه مختبر، لكن يجب، هذا وجوب خاص غير الوجوب العام، لأن لا نعلم هؤلاء ماذا يجب عليهم الله، لأنهم في من كان قبلنا، لكن هذا يبين أن الحقوق الخاصة واجبة حتى في الشرائع المتقدمة، وأن وجوبها متأكد، وهذا يبين أن في المال حقا سوى الزكاة، لأن الواجب واجب مستقر بسبب المال، هذا يجب بسبب المال بشرطه وسببه، بشرطه وهو بشرطه وسبب بسببه وهو الحول، وبشرط بسببه وهو النصاب، وبشرطه وهو الحول، هذا وجوب مستقر يجب على كل مسلم مكلف أو غير مكلف. وهناك وجوب عارض، إما بسبب القرابة أو الزوجية، أو وجوب يتعلق بحق حاصل للضيف، أو نائبة حصلت للمسلمين، أو إطعام مضطر، أو إنسان منقطع به، فهذا وجوب عارض. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مقداد: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وروى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك ترسلنا إلى قوم فلا يقروننا، أفنأخذ منهم حق الضيف؟ قال: إذا مررتم بقوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني يجب ذلك. وفي رواية صحيحة أن من نزل بقوم فلم يقروه كان نصره واجبا على كل مسلم، وهذا من الحق الذي يؤخذ، بل قال جمع من العلم: يؤخذ ولو على سبيل القهر إذا أمكن بلا مفسدة ولا ضرر. ويسميه الفقهاء حق الظفر على تفصيل طويل ذكروه في هل يأخذه أو لا يأخذه، لكن فيه تفصيل معروف لأهل العلم في هذه المسألة. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، يذكره. أولا قال يعني: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني حينما كان على تلك الحال ثم صار على حال هو أفضل وخير من حال كثير من أهل زمانه باللون الحسن والجلد الحسن. فلما لم يستجب ذكره، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ولدت هذا كابعا كابعا، أنكر والعياذ بالله. فقال: إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. ويظهر الله أنه استجيب له كما استجيب له في الدعوة الأولى، نقول استجيب له أيضا. قال: وتلا أقرأ في صورة، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت، في كفرانه النعمة. قال: وأتى الأعمى في صورته ويأتي، وقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. لم يطلب منه شيئا كثيرا، شاة، وذاك لم يطلب منه شيء، إنما بعير وهو عنده واد من الإبل وهذا واد من البقر وهو مضطر. فقال: شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى. مباشر اعترف بنعمة الله عليه وما كان عليه، تذكر حاله وأن الله أنعم عليه، وهذه العبادة الانكسار، لا يكون عبد حقا إلا بالانكسار. أعظم العبادة والانطراح والتذلل والانكسار، فلا عبرة بعبادة المغترين وإن كثرت وإن عممت، لا قيمة لها، قطرة من دمعة عين بانكسار أضعاف مضاعفة من هذه العبادة التي يكون صاحبها مغترا بها، لا عبادة لا يلتفت إليها، لكن العبد يجتهد في الطاعة والعبادة مع التذلل والانكسار. ولهذا لم يسبقهم كما قالوا أبو بكر كما قال بكر عند المجاهدين، لم يسبقهم أبو بكر رضي الله عنه. الذي أبو بكر خير الناس بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر رضي الله عنه لم يسبقهم بكثرة صلاته ولا صيام ولا قيام، إن بشيء وقر في قلبه. قال شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقل ما شئت ليست شاة، أطلق له أن يأخذ. هذا اعتراف بنعمة الله وبالحالة التي كانت سابقة مما كان أعمى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، وكله إلى مشيئته. ولا شك أن الإنسان حينما يتذكر نعمة الله عليه يحقر حاله، يحقر عمله، وهذا هو العلو في درجة العبادة، وهذا هو حسن الظن، ومن حسن الظنون حسنت أعماله وإن وقع منه ما وقع. هو يعترف بالتقصير والإساءة والذنب، وأنه مهما عمل فلن يؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل، فضع أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت، قول فخذ ما شئت هذا في صحيح، أما قول ودع ما شئت هذه زادها مسلم على البخاري. فوالله لا أجهدك اليوم، لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك، المقصود اختبار، فتبين ضميره وداخله وصحة يقينه وإيمانه. أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وهذه قصة عظيمة يحكيها النبي عليه الصلاة والسلام عمن سبق، وكان عليه السلام يذكر مثل هذا لأصحابه في أخبار من سبق باب العبرة والتذكير. والنبي يعني قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما لم يخالف الأدلة عندنا. قال أخرجه البخاري من ذكر بني إسرائيل عن أحمد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام، وهو الشيخ الثالث للبخاري وهو الثاني مسلم، وكأنه سمع مسلم أخرجه في أواخر كتاب. الحديث الثامن عشر، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس والأودي، حدثنا أعمش وسليمان مهران عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر عن جابر وعبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت معاذ، لموت سعد معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذا حديث صحيحين في قصة سعد معاذ رضي الله عنه. عليه الصلاة والسلام قال وجنازته موضوعة، جنازة سعد بن معاذ موضوعة، اهتز لها عرش الرحمن. وقد روى الترمذي رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنهم لما حملوا جنازة سعد رضي الله عنه قال المنافقون ما أخف جنازته لما وقع منه من الحكم في بني قريظة، كانوا مماليين لليهود. فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تحمله، إن الملائكة تحمله. وهذا الحديث في فضل سعد رضي الله عنه حديث عظيم، اهتز عرش الرحمن، وهو على ظاهره خلافا لمن قال استبشر عرش الرحمن أو ضحك، هو يقول استبشر فلان، اهتز فلان يعني فرحا ضحك، كله من التأويل، وهو على ظاهره في فضل سعد رضي الله عنه نثبته كما جاء الخبر. هذه القاعدة في هذا، ونثبت العرش ونثبت استواءه سبحانه وتعالى عرش وعلوه عليه واستقراره وصعوده سبحانه وتعالى، يعني قال استقر وعلى واستوى وصعد، كلها من مسميات العلو، ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت بفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذاك ارتفع الذي وما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يعني قال يقول القيم رحمه الله اختار هذا في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، يقول القيم رحمه الله يعني جعلها أربعة ألفاظ كلها بمعنى العلو، الصعود والعلو الاستقرار كما تقدم في كلامها، وكذاك قد صعد الذي ما فيه من نكران، وأبو عبيدة يختار هذا في تفسيره أو صاحب الشيباني يختار هذا في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. المقصود أن الأصل جرى الحديث على ظاهرها، وهذا هو السلامة من ومن شيوخ أيضا مسلم، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله محمد عبد الله بن نمير، وأبوه عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير ثقة رحمه الله من رجال الشيخين أيضا، وفي الطبقة التاسعة عبد الله بن نمير، وفيه عبد الله بن منير وابن منير في طبقة محمد عبد الله بن نمير، وهذا من شيوخ البخاري عبد الله بن المروزي، وفيه ابن المنير لكن منير هذا متأخر، منير هذا متأخر، وصاحب الحاشية على البخاري، وأخوه أيضا ابن منير الثاني الذي له تراجم دراسة تراجم مجموعة تراجم البخاري نحو 300 ترجمة أو أكثر، اثنان هم ابن منير أخوان صاحب الحاشية وصاحب دراسة تراجم، ينقل عنهم كثيرا رحمه الله حافظ بن حجر رحمه الله، لكن منير هذا متأخر كما تقدم. قيل عبد الله بن منير هذا من شيوخ البخاري، وابن نمير عبد الله بن نمير هذا في والد محمد عبد الله بن نمير، وكلهم أئمة رحمه الله عليهم. وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، قل له حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن شقيق وابن عبد الله البجلي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولا احد احب اليه ولا من مدح من الله، اخرجه البخاري. في الادب عن مسدد هم عن يحيى عن سفيان عن الاعمش به، وقال رحمه الله فمن حيث العدد كأن البخاري سمعه مسلم أخرجه في التوبة. نعم أخرجه البخاري معناه في الأدب. وهذا الحديث كما تقدم على طريقة متقدمة في رواية بالنزول عن مسلم بطبقة واحدة، وهذا الحديث فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، نثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت الصحيحين من حديث مسعود، ثبت أيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة لما قال في حديث قصة سعد بن عبادة فوالله لا أنا أغير من سعد، أتعجبون من غير سعد، فوالله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني، كذلك في قصة سعد ثبت حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، حديث عائشة أيضا الصحيحين، في قصة الكسوف لما ذكر الزنا قال وأن الله يغار سبحانه وتعالى، غيرة الله هو أن يأتي العبد يغار سبحانه على محارم، أن يأتي عبد ما حرم الله، هذه غيرة سبحانه وتعالى، ولهذا نثبتها، وهي صفة غير الغضب، غير الغضب، وهي أخص على الطريقة في هذا الباب في إثبات الصفة كما جاءت. وما جاء من التأويلات هذه من آثارها، ليست هي صفة المراد. إذا قيل الغضب الانتقام نقول هذا من آثاره وليست هي الصفة. النبي أثبت الصفة عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه أثبت الصفات، ثم يلزم من فسرها بمدلولها يلزمه فيما فر مما فر إليه، يلزمه فيه فيما فر منه فيما فر إليه يلزمه. فالواجب إثبات الصفات كما جاءت في النصوص، وهذا هو النجاة وهو السلامة وهو طريق الخلاص، مثل ما تقدم في الاستواء يثبته استواء حقيقة، وهو من الصفات الخبرية الاستواء، لا نثبته إلا لا نثبت إلا ما جاء في النصوص. هناك صفات فطرية تعلم ولو بدون النصوص مثل العلو. أما الاستواء فإنه من الصفات الخبرية التي لا نثبتها إلا بالخبر. الحديث 20 حدثنا أحمد عبد الله بن يونس، وهذا كثيرا ما ينسب إلى جده، وهو يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يسميه شيخ الإسلام. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور هم المعتمد عن إبراهيم عن عبيده هو بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبل الشجر على والجبال الشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزونه فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول متعجبا مما قاله، ما قال الحافظ تصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أخرجه البخاري التفسير، ويقول حافظ عن مسدد عن يحيى وهو بن سعيد عن سفيان عن منصور يحيى عن سفيان. من سفيان هذا؟ من يحيى هذا؟ من سعيد. من يحيى سعيد بن يحيى سعيد من القطان القطان. ليش ما نقول الأنصاري؟ الأنصاري أربع طبقة، الأنصاري من الطبقة الخامسة، يعني عندي القاعدة إذا جاءت يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ البخاري يكون يحيى بن سعيد القطان، في طبقة الثالثة يكون يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد الأموي، لكن في الغالب يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن يعني في يحيى بن سعيد أربعة، يحيى بن سعيد القطان هذا في طبقة التاسعة أو صغار الثامنة، ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا من الطبقة الخامسة، ويحيى وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمي هذا من السادسة، ويحيى بن سعيد الأموي أيضا كذلك مقارب له، هم أربعة أشهرهم اثنان، يحيى بن سعيد القطان هذا في هذه الطبقة التاسعة الأس التاسعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين. عن سفيان، من سفيان هذا؟ ما نقول ابن عيينة؟ طيب إنه مبهم، ليش ما نقول ابن عيينة؟ نعم، لأن يحيى بن سعيد وابن عيينة ماذا؟ متقاربان، حتى وفاته سنة واحدة 197 أو 98، فهما يعني زميلان متقاربان قرينان. عن منصور وسليمان كلاهما عن إبراهيم به، عن إبراهيم به إبراهيم بيزيد يعني بهذا الإسناد. وهذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، ثبت في عدة أخبار صحيح مسلم حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثبت حديث مسلمة حديث أنس عدة أخبار أن القلوب بين أصبعين أصابع قلب وكيف يشاء، أخبار كثيرة في هذا الباب. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود ونثبت له سبحانه وتعالى الأصابع كسائر الصفات، وهذه من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالخبر خلاف الصفات العقلية العلمية الفطرية، هذه تثبت كما تقدم إثبات العلم وإثبات العلوم نحو ذلك من الصفات والحياة، لكن هذه صفات نقلية خبرية لا نثبته إلا بالخبر كالاستواء وما يأتي من صفات سبحانه وتعالى من صفة اليد وصفة الكف وصفة الأصابع ونحو ذلك والقدم نثبتها بالخبر ما جاء الخبر أثبتناه والعينين وما أشبه ذلك. وهذا كما تقدم كثرت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. إثباتنا إثبات حقيقة لا إثبات تكييف ولا يجوز أن نكيف لأن لا نعلم كيفيتها. ولهذا أصبع من أصابع سبحانه وتعالى كما في الحديث أنه يوم القيامة سبحانه وتعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع. هل يمكن تمثل هذه الإصبع؟ تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. وهل يكون في هذا تشبيه تمثيل أو تمثيل؟ يبين للضلال المنحرفين والمنكرين ولهذا هم مضطربون ولا سلامة ولا نجاة إلا بالتمسك بالنصوص. هل نحن أشد تعظيما من الرسول عليه الصلاة والسلام عز وجل؟ الرسول عز وجل يثبت ذلك ويسمع هذا الحبر هو من علماء اليهود يقول ذلك ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن ثم قرأ وما قدر الله حق قدره يعني هذا قال ذلك يعني سبحانه يتم هذه الآية في حقه سبحانه وتعالى وأنه مع ذلك ومع عظمته ما قدر الله حق قدره. هذا لا شك تصديق له وفي الخبر كما في الخبر تصديقا له في قول مسعود والآية أيضا لما تلاها حتى الآية وما قدر الله حق قدره إذا كان هذا وصف سبحانه وتعالى فما عظم حق تعظيمه من لم يؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاءت أخبار صحيحة أخرى كما تقدم في هذا الباب. الحديث 21 حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع حدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير هو محمد عبد الله بن نمير حدثنا معاوية ومحمد بن خازم حدثنا ووكيع حدثنا إسحاق إبراهيم الحنبلي هذا ابن لهوية وله له أنبانا وكيع حدثنا أعمش عن أبي وائل وشهد بن سلمة عن عبد الله هو مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاج لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس قال فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن. وثبت الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس نفسه رضي الله عنه ثبت عن مسعود هنا ذكر حديثه ضمن حديث مسعود فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمن قلت إذن يحلف قال يبين أن البينة عن المدعي واليمن عن منكر ولا في الصحيحين شهداك أو يمينه وإن كان البين عن المدعي لم يثبت ثبت معناه في قول شهداك أو يمينه. ورواية البيهقي هذه شواهدها بالمعنى كثيرة ولهذا قال لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذا يحلف في لفظ عند مسلم حديث آخر أنه قال هو فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مريس هو في فاجر لقي الله عليه غضبان. عند مسلم حوالي الحجر لقي الله وهو عنه معرض لقي الله وهو عنه معرض. وجاء في حديث آخر أنه من حلف على يمين آثمة من حلف على يمين لقي الله وهو عليه. قالوا وإن كان شيء يسيرا قال وإن قضيبا من أرعد وإن قضيبا يعني وإن كان المقتطع قضيبا وإن قضيبا من أرعد ولو كان هذا الشيء اليسير. وثبت عن أبي داود حديث ابن عمر أنه من حلف ليمين كاذب فليتبوأ مقعده من النار يعني يأخذ مباءة ومنزلا لأنها يمين فاجرة يمين غموس. والكبائر كما في حديث عبد الله بن عمرو وأنس ذكر أنها الكبائر قال عقوق الشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس في حديث أبي بكر الصحيح شهادة الزور وهي من الزور قال يمين الغموس واليمين الغموس واليمين الغموس إلى تغمس صاحبه في الإثم ثم تغمسه في النار ولذا لا كفارة لها. خامس ليس فيهن كفارة عند أحمد رحمه الله ومن ذكر منها اليمين الغموس الإشراك بالله والإنغموس ورهق المؤمن، لأنها أعظم من أن تكفر، كفارتها التوبة، وهذا يجري في مسائل أخرى أيضا كفارتها تكون التوبة، في دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل في الباطن إذا كان حكمه، لأن حكمه على الظاهر، إذا كان حكمه على خلاف ما في الباطن. صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها قال أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنخل مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيء فليتبوأ مقعده من النار، لفظ فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فحكمه لا يحله في الباطل، وهذا قول جماهير العلماء مطلقا، سواء كان هذا في الأمور المالية أو في غيرها. أخرجه البخاري عن أنس بن خالد عن غندر عن شعبة عن الأعمش به، من حيث عدد إلى الأعمش كأن البخاري سمعه من مسلم كما تقدم، أخرجه في الأيمان يعني في الأيمان والنذور، حديث ثاني والعشرون. وبه لأبي سفيان وإبراهيم أو محمد إبراهيم مسلم راوي الصحيح عن مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء، محمد علاء هو بن كريب المتقدم، أبو كريب ومحمد بن علاء بن كريب الهمداني كثيرا ما يكنيه وربما سمح. وإسحاق إبراهيم جميعا عن جعفر بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عبيد الله بن عمر هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب العمري من ذرية عمر الخطاب رضي الله عنه، وثقة كبير رحمه الله من طبقة السابعة، وله أخوان عبد الله وعاصم وهما ضعيفان، ولهذا يقال عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر، عبيد الله المصغر هو الكبير في الحقيقة لأنه هو الثقة، وعبد الله المكبر وبالنسبة لأخيه هو الصغير يعني من جهة الرواية لأنه ضعيف، وعاصم أخوهم ضعيف فهم ضعفاء، وعبيد الله ثقة إمام رحمه الله. عن نافع ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف المسجد، قال أوفي بنذرك. أخرجه البخاري في الاعتكاف عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبي بكر، وهو بكر بن أبي ويس وهو اسم عبد الحميد، عن سليمان بن بلال عن عبيد الله أخرجه هنا أحدهم أبو بكر بن شيبة ومحمد علاء وإسحاق إبراهيم جميعا عن جعفر بن عمارة عن عبيد الله. عبيد الله الآن في أي طبقة عند مسلم؟ نعم طبقة ثالثة. وعند البخاري حدثنا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن عبيد، إذن هذا هو القسم الثالث، أن يكون الشيخ للبخاري في الطبقة الرابعة وللمسلم في الطبقة الثالثة. قلنا لا، الظاهر هذا أول حديث، الظاهر هو أول حديث الظاهر، ينظر الحديث الذي قبله ما انتبهت له، تأمل الحديث الذي قبله. نعم، وهذا الحديث فيه صحة نذر المشرك في الجاهلية قبل إسلامه، إذا نذر وأسلم لا بأس أيه بنذره، والنبي أمر بالوفاء بدلالة على أن ما وقع من المشرك يجرى على الصحة، بدلالة على صحة أنكحة الكفار، ولهذا النبي عليه السلام لم يكن يتعرض لأنكحتهم وعقودهم وما أجروا، إذا كان الشيء قد انتهى ومضى فلا يتعرض له، أما إذا كان المحرم قائم في هذه الحالة يجب إزالة، لو تزوج امرأة في عدتها ولا زالت عدتها أسلم وهي في عدتها فإن يفسخ ما يجوز، لكن لو تزوجها في عدتها قبل الإسلام ثم انقضت عدتها ثم أسلم بعد انقضاء عدتها في هذه الحال ما يتعرض لها، تزوجها مثلا بغير ولي كذلك، لكن لو أسلم في أثناء العقد فإنه يجرى على حكم الإسلام، يجرى على حكم الإسلام، ومن قضى فلا. ومن ذلك إذا وقع منه ظهار مثلا أو تحريم أو نحو ذلك فأسلم، هل يلزمه بالإسلام أو لا يلزمه؟ وقع في خلاف. الجمهور يقولوا إنه يلزمه، فلو ظاهر في حال شركه ثم أسلم يلزمه حكم الظهار، ولو حرم يلزمه حكم التحريم، ينظر عاد هل تحريم الظهار أو يمين، يلزمه حكم الإسلام. وذهب مالك رحمه الله وربيعه وجماعة إلى أن الإسلام يجب ما قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو قول، وقول الجمهور هو القول الثاني كما تقدم. الحديث 23، وبه حدثنا أبو بكر وشيبه وأبو كريب جميعا عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص هو بالغياث عن أعمش عن إبراهيم عن ايش عندكم أنتم؟ ايش عندكم هنا؟ عندكم عبيدة؟ نعم، عن عبد الله عبيدة فان عبده بن عمرو السلماني إبراهيم عن عبيدة، نعم، عن عبد الله رضي الله عنه قال قال يا رسول الله اقرأ علي القرآن، قال فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتري نسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إلى برط، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فرفعت رأسي، يقول عبد الله رضي الله عنه، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، فلفظ رأيت عينه تذرفان، فلفظ قال حسبك، كما في الصحيح أيضا في البخاري، وفي لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال له وهو على المنبر اقرأ علي اقرأ علي، وفي لفظ البخاري أنه فالتفت كما تقدم فإذا قال حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه سنية القراءة على الشيخ، وأنه عليه السلام أمر عبد الله أن يقرأ عليه، وقراءة عبد الله عليه فيها فوائد حتى يتعلم ويبين له النبي عليه الصلاة والسلام القراءة والتفسير. ولهذا قال إني أحب أن أسمعه غيري، بفضل سماع القرآن من الغير، وأن سماعه فيه أجر عظيم، وقال إني أحب أن أسمعه غيري. ولا شك أن سماع القرآن له أثر، قد يكون تأثر إنسان بسماع القرآن أشد من تأثره بقراءته، لأنه يقع إليه وهو ملقي إليه قلبه وقالبه منتفت بكليته، فيكون أفرغ لقلبه في تلقي القرآن. ولهذا في حديث رفاعة وفرغ قلبه لله، يعني إذا صلى العبد استقبل القبلة فحمد الله قال وكبره وهلله وفرغ قلبه لله، يعني توجه بقالبه إلى القبلة وبلسانه حامدا ثانيا مثنيا حامدا مثنيا مفرغا قلبه لله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يستمع القرآن وقد أقبل بكليته عليه، يبين العناية بسماع القرآن في الصلاة وخاصة في رمضان في التراويح، فكيف إذا جئنا من كل موت شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقيل قال العلماء بكى عليه الصلاة والسلام لأنه سوف يشهد عليهم بأعمالهم، وأعمالهم قد يكون فيها أمور مما لا يحصل، تذكر ذلك الموقف وهوله وشدته فبكى صلوات الله وسلامه عليه. فيه أن المشروع عند القرآن في القرآن البكاء، لا الصراخ والزعاء والعويل، لا، لكن من غلبه شيء من هذا بغير اختياره لا بأس، لا شيء عليه. وكان السلف رضي الله عنهم حالهم السكينة والطمأنينة، تقشعر جلودهم تدمع عيونهم تخشع قلوبهم، هذه حالهم. ثم كان بعد ذلك في من بعدهم من التابعين ومن بعدهم حصل شيء من ممن يتأثر ويصيبه شيء من الشدة حتى يغلب عليه شدة الوجه فيصرخ لأمر غلب عليه، هذا لا يؤخر عليه، لكن الذي يؤخر عليه كونه يتكلف ذلك. وذكر مفلح رحمه الله في حديث أبو هريرة المشهور في رواية أبي داود أنه حدث بحديث فنشغ أصابه كالغشي حتى أفاق لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدث مرة أخرى فأصابه ما أصابه فقال يعني أنه قد وقع لأبي هريرة مثل هذا، ويقع للصحابة الكرام حينما يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع منهم شدة. ولهذا المسعود رضي الله عنه كما روى ابن ماجه بسنده صحيح أنه إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام تغير وتأثر، فقال فوقه أو دونه أو مثله أو شبيهه، يخشى أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا رضي الله عنه. قال رحمه الله قال حدثنا عن مسلم حدثنا حناد بن حناد بن السري ومن جاب الحارث هذا هو التميمي حدثني عن علي مسلم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد حناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. ويتقدم الإشارة إليها، خرجه البخاري من طرق منها عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش. إذن الأعمش هو في الطبقة الثالثة لمسلم ولا لا، والطبقة الرابعة للبخاري. الحديث 24 حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد المزني عن أنس مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يبكر جفاف على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أخرجه البخاري من طرق منها عن محمد المقاتل هذا هو المروزي عن عبد الله المبارك عن خالد بن عبد الرحمن عن غالب، فكأن به عن غالب به غالب هو القطان المتقدم، فكأن البخاري من حيث عدد يالي الغالب سمعه مسلم أخرجه في الصلاة. وهذا مثل ما تقدم أن غالب هو الشيخ هو الطبقة الثالثة عند مسلم والطبقة الرابعة عند البخاري. وهذا الحديث دلالة عن لا بأس من السجود على الثوب من شدة لكن في شدة الحر، والمراد بالثوب هنا سواء كان متصل أو متصل، أما الثوب المنفصل فهذا لا بأس به ما في إشكال لأنه منفصل، لأن الإنسان يسجد على لو صلى على ثوب أو صلى على سجادة لا بأس، لكن مراد الثوب المتصل يسجد على شماغه يسجد على ثوبه القميص إذا كان يعني رداء إذا كان طويل الرداء أو عمامة طويلة سجد عليها فهذا لا بأس بذلك. أما منهم من توقف في هذا وقال يعني إن خلاف الأوراق صواب لا بأس بذلك إذا كان لحاجة، وقد ثبت في أيضا في البخاري أنه إذا لم يجد أحدهم شيء يسجد عليه أخذ الحصى ووضعه في يده حتى يبرد ثم يسجد عليه من شدة الحر. وسنة مباشرة الأرض هذا هو السنة، ولا تسجد على شيء من ثيابك المتصلة إلا لسبب، لأن المقصود هو الخشوع والحضور، فإذا كان يفوت الخشوع شدة الحر فالمقصود لا بد من تحصيله ولو حق شيء من الحركة لأنها وسيلة لتحصيل مقصود مطلوب. وهذا دلالة على عناية الشارع بمثل هذه المقاصد ولو حصل أمر هو في الأصل غير مشروع وهو مثل هذه الحركة وذي السجود على الثوب غير مشروع، لكن لما كان لتحصيل أمر مقصود مطلوب وهو الخشوع الذي هو لب الصلاة كان أمرا مطلوبا، فإن لم يحتج فلا، ولو سجد الإنسان وعلى عمامة فلا بأس، ولو سجد عليها ولا يحتاج أن يرفعها، وكان يسجدون على عمائمهم. وبدلالة على أنه يبادر الصلاة في أول وقتها، لكن هل يقال إن هذا في هذا الحديث دلالة على أنه لم يكن يبرد بها لأنه يسجدون في شدة الحر؟ محتمل يقال إن هذا في بعض الأحيان حيث لم يبرد أو قبل مشروعية الإبراد، أو يقال هو أظهر أن الإبراد لا يلزم من ذهاب شدة الحر، فالإبراد هو تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر، وقد يبقى الحر وشدة الحرارة على الأرض وإن أبرد بها، هذا يقع. وهل الإبراد خاص بالظهر أو يبرد بغير الظهر كالعصر في خلاف؟ ولهذا يعني اختلف في العلة في الإبراد، في علة الإبراد، والأظهر والله أعلم أنه لأجل أنها ساعة، هذه الساعة التي تسجر جهنم عياذا بالله من النار، ولهذا يشرع الإبراد حتى في حال البرد، في حال لو كان الجو يعني لقصد يشرع الإبراد ولو كان مكانه باردا شدة الحر، لو كان الإنسان في مكان بارد مثل مساجد اليوم أو اللي يصلي في بيته، المرأة تصلي في بيتها لا بأس، والمرء يصلي مثلا في بيته لا بأس، ولو كان مكان بارد أو كان الإنسان بيته قريب مسجد ما يحصل لشدة ولا أذى، وكان الطريق إليه مسقوف، لأن العلة ليست شدة التأذي بالحر، ليست العلة التأذي بالحر، العلة على الصحيح هو أن جهنم تزجر، هذا هو الأقرب في هذا في هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. السلام عليكم.